بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. في نسخة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي، وأضاف المعلق أيضا بقوله وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله يعني ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس: النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل. وقال أنس: النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة: النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل، يعني كلمة يروي عن الله حدثنا أخبرنا أنبأنا سمعت، كلها مذكورة في هذا الحديث وفي هذا الباب. قال ابن رشيد: أشار بهذه الترجمة إلى أنه بنى كتابه على المسندات المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: ومراده هل هذه الألفاظ بمعنى واحد أم لا؟ وإيراده قول ابن عيينة دون غيره دال على أنه مختاره، يختار أن هذه الألفاظ بمعنى واحد. ومراده من هذه التعاليق أن الصحابي قال تارة حدثنا وتارة سمعته، فدل على أنهم لم يفرقوا بين الصيغ. وأما أحاديث ابن عباس وأنس وأبي هريرة في رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فقد وصلها في كتاب التوحيد. وأراد بذكرها هنا التنبيه على العنعنة وأن حكمها الوصل عند ثبوت اللقي، وأشار إلى ما ذكره ابن رشيد إلى أن رواية النبي صلى الله عليه وسلم هي في عن ربه عز، سواء صرح الصحابي بذلك أم لا. ويدل له حديث ابن عباس، يعني عنعنة الصحابي ما تضر، بل عنعنة غير المدلس ما فيما سمع منه في الجملة أيضا ما تضر. نبه على أن اسم أبي العالية رفيع، ومن قال إنه البراء بالراء الثقيلة فقد وهم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. حدثوني ما هي وبنحوها أخبروني ما هي، أنبئوني ما هي، كلها بمعنى واحد عند البخاري. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة. فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي رسول الله؟ قال هي النخلة. وقد صنف في هذا الحديث في شرحه وبيان مثله ما يدل على فضيلة النخلة وعلى فضيلة المؤمن، وعلى أن المؤمن كله خير، كما أن النخلة كلها خير وكلها نفع، كذلك المؤمن كله نفع وخير. وقوله فوقع الناس في شجر البوادي يدل على أنهم كل يذكر ما يتبادر إلى ذهنه أنه يشبه المؤمن، أن ذلك شجر يشبه المسلم المؤمن، هذا يقول شجرة كذا وهذا يقول شجرة كذا، فوقع في نفس عبد الله بن عمر أنها النخلة هي التي تشبه المؤمن. ونعم هذا صواب، إلا أنه لم يجب به، كون ابن عمر كون أبي بكر موجود وعمر موجود في الحلقة يقول هؤلاء علماء ما أجابوا فأنا أسكت. فلما أخبر أباه بذلك قال لو أنك أجبت كان أحب إلي من كذا وكذا، يعني يفرح أن ولده يجيب على الصواب ويسابق في المعلومات. وفيه أن من طريقة العلم وتلقيه واستفادة طرح المسألة سؤال ويطلب الجواب عليه، كما في هذا الحديث شجرة تشبه المؤمن أخبروني ما هي، فجعلوا كل يذكر ما يرى أنه يشبه المؤمن، وهذا في الحقيقة يحك الذهن ويشحذ الهمة. ويجعل المسؤول يجول بذهنه في التماس الجواب عن تلك المسألة. على هذا فالسؤال والجواب مهم في حق الطالب، وسيأتي أيضا التبويب عليه بالمقصود، باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة، اسم إن مؤخر ومن الشجرة خبرها مقدم، مثل إن لدينا أنكالا، لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ قال فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة، ثم قالوا حدثنا ما هي رسول الله؟ قال هي النخلة. قال الحافظ رحمه الله ولو نجد عن أحد ممن عرف حال البخاري وسعة علمه وجودة تصرفه حكى أنه كان يقلد في التراجم، ولو كان كذلك لم يكن له مزية على غيره. وقد توارد النقل عن كثير من الأئمة أن من جملة ممتاز به كتاب البخاري دقة نظره في تصرفه في تراجم أبوابه، والذي ادعاه الكرماني يقتضي أنه لا مزية له في ذلك. يعني تابع مشايخه في تراجم مصنفاتهم، يقول لأنه مقلد فيه لمشايخه، ووراء ذلك أن كان أن كل من قتيبة وخالد بن مخلد لم يذكر لأحد منهما ممن صنف في بيان حالهما أن له تصنيفا على الأبواب، فضلا عن التدقيق في التراجم. رد الحافظ على الكرماني صحيح. ووضوح الباب أيضا صحيح، طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، كما تقدم أنه لقصد الاختبار وشحذ الهمم وبيان معرفة الأقوى في الإجابة وغير ذلك. وفيه ضرب الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأن بالمثال يتضح المقال كما يقال. وفيه أن اللفظ جاء بلفظ المؤمن والمسلم، شجرة تشبه المؤمن، شجرة تشبه المسلم، ما يدل على ما هو معلوم من أن المسلم مؤمن. وهذا المثل في الحقيقة للمؤمن الصحيح الإيمان الكامل الإيمان، لا لضعيف الإيمان، فإنه وإن كان فيه خير لكنه يحصل له قصور ونقص وضعف. فهذا المثل للمؤمن الكامل، كما أن المثل في الشجرة لشجرة النخلة، الشجرة الطيبة أطيب الشجر وهي النخلة، فكذلك المؤمن الكامل القوي. وفيه أنه لا يعاب من لم يجب، إذا سئل ولم يجب ما يعاب، ولكن الذي أجاب يكون المزية له من حيث إجابته أحسن، ليختبر ما عندهم من العلم. يدل الإجابة الصائبة تدل على حصيلة. وفيه أمر الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعودهم عليه ويربيهم على الاجتهاد، فجعلهم يجتهدون. هذا السؤال الشأن منه أنهم يجتهدون، كل يقول ما يراه في هذه المسألة، فاجتهدوا. هذا يقول شجرة كذا تشبه المؤمن، وهذا يقول شجرة كذا تشبه المؤمن. فالذي يحجر على الناس الاجتهاد ما تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن ما يقع في النفس ولا يصرح به الشخص لا يكون كلاما، فلو كان الحديث النفساني كلاما لكان ابن عمر قد أجاب، ولكن أباه لم يعتبره أجاب، لو أجبت لكان كذا لي أحب إلي من كذا وكذا، وإلا فقد وقع في نفسه أنها النخلة. وفيه الجلوس للعلم والمذاكرة العلمية والأسئلة ومناقشة الحاضرين. وفيه أن من عجز عن مسألة طلب بيانها فلا يقوم وهو يريد الاطلاع عليها، هذا هو اللازم. فإذا عجز عن المسألة يقول أخبرنا، أفدنا، أفدنا ما هي حتى نستفيدها، وحتى لأن النفوس تتطلع لمعرفتها. ولهذا أبي بن كعب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيحدثه بأعظم آية في القرآن، لا يزال أو ماذا الذي هي التي هي الفاتحة أعظم آية أعظم سورة، لا يزال يتابعه حتى أخبره بها، قال له هي السبع المثاني والقرآن العظيم. فجاءنا برافع بن معلى وفيه أيضا تفاوت وتفاضل المخلوقات من شجر وآدميين ومكلفين، فكما أن ابن آدم كل المؤمن أن المؤمن كله خير، كذلك الشجر النخلة أحسن من غيرها وأخير من غيرها كلها خير. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وفيه قولهم حدثنا يا رسول الله، أخبرنا يا رسول الله، أنبئنا يا رسول الله، حدثنا ما هي، وهو يقول وهو يحدثهم وهم يحدثونه، حدثوني ما هي، أخبروني ما هي، أنبئوني ما هي. فلا مانع أن يكون المحدث هو المعلم أو المتعلم، هذا أمر مشترك، كل يحدث الآخر. قال الإمام القيم رحمه الله النخلة، ثم تأمل هذه النخلة التي هي إحدى آيات الله، تجد فيها من الآيات العجائب ما يبهرك ما يبهرك، فإنه لما قدر أن يكون فيه إناث تحتاج إلى اللقاح جعلت فيه ذكورا تلقحها بمنزلة الحيوان وإناثه، ولذلك اشتد شبهها من بين سائر الأشجار بالإنسان يعني بالمؤمن خاصة، خصوصا بالمؤمن كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من وجوه كثيرة، أحدها ثبات أصلها في الأرض واستقراره فيها، وليست بمنزلة الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ثاني طيب ثمرتها وحلاوتها وعموم المنفعة بها، كذلك المؤمن طيب الكلام طيب العمل فيه المنفعة لنفسه ولغيره. ثالث دوام لباسها وزينتها، فلا يسقط عنها صيفا ولا شتاء، كذلك المؤمن لا يزول عنه لباس التقوى وزينتها حتى يوافي ربه تعالى. الرابع سهولة تناول ثمرتها وتيسره، إما قصيرها فلا يحتاج المتناول إلى أن يرقعها ويرقاها، وأما باسقها فصعوده سهل بالنسبة إلى صعود الشجر الطوال وغيرها، فتراها كأنها قد هيئت منها المراقي والدرج إلى أعلاه. وكذلك المؤمن خيره سهل قريب لمن رام تناوله لا بالعر لا بالغر ولا باللئيم. الخامس أن ثمرتها من أنفع ثمار العالم، فإنه يؤكل رطبه فاكهة وحلاوة ويابسة ويكون قوتا وأدما وفاكهة، ويتخذ منه الخل والناطف والحلوى، ويدخل في الأدوية والأشربة وعموم المنفعة به وبالعنب فوق كل الثمار. وقد اختلف الناس في أيهما أنفع وأفضل، وصنف الجاحظ في المحاكمة بينهما مجلدا فأطال فيها الحجاج والتفصيل من الجانبين، وفصل النزاع في ذلك أن النخل في معدنه ومحل سلطانه أفضل من العنب، فصل النزاع وعم نفعا وأجدى على أهله كالمدينة والحجاز والعراق، والعنب في معدنه محل سلطانه أفضل وأعم نفعا وأجدى على أهله كالشام والجبال والمواضع الباردة التي لا تقبل النخيل. إذا معناها أن كل بلد له حقه وكلهم على يعني هذا فصل النزاع وهذا. طيب الثاني أن نوى العنب لا فائدة فيه ولا يجتمع. الثالث أن الأعناب عندكم قليلة جدا، والتمر أكثر شيء عندكم فيكثر نواه، هذا من المحاكمة. طيب قال الوجه السادس من وجوه التشبيه أن النخلة أصبر الشجر على الرياح والجهد وغيرها من الدوح دوح العظام تميلها الرياح تارة وتقلعها تارة وتقصف أفنانها، ولا أصبر ولا صبر لكثير منها على العطش كصبر النخلة. فكذلك المؤمن صبور على البلاء لا تزعزعه الرياح. السابع أن النخلة كلها منفعة لا يسقط منها شيء بغير منفعة، فثمرها منفعة وجذعها فيه من المنافع ما لا يجهل للأبنية والسقوف وغير ذلك، وسعفها تسقف به البيوت مكان القصب ويستر به الفرج والخلل الفرج والخلل، وخوصها يتخذ منه المكاتل والزنابيل وأنواع الآنية والحصر وغيرها، وليفها وكربها فيه من المنافع ما هو معلوم عند الناس، وقد طابق بعض الناس هذه المنافع وصفات المسلم وجعل لكل منفعة منها صفة في المسلم تقابلها، فلما جاء إلى الشوك الذي في النخلة جعل بإزائه من المسلم صفة الحدة على أعداء الله وأهل الفجور، فيكون عليهم من الشدة والغلظة بمنزلة الشوك، وللمؤمنين المتقين بمنزلة الرطب حلاوة ولينا، أشداء الكفار رحماء بينهم. الثامن أنها كلما طال عمرها ازداد خيرها وجاد ثمرها، وكذلك المؤمن إذا طال عمله ازداد خيره حسن عمله. التاسع أن قلبها من أطيب القلوب وأحلاه، وهذا أمر خصت به دون سائر الشجر، وكذلك قلب من أطيب القلوب جمار كأنه أو نحوه. العاشر أنها لا يتعطل نفعها بالكلية أبدا، بل إن تعطلت منها منفعة ففيها منافع أخر، حتى لو تعطلت ثمارها سنة لكان للناس في سعفها وخوصها وليفها وكربها منافع وآراب، وهكذا المؤمن لا يخلو عن شيء من خصال الخير قط، إن أجدب منه جانب من الخير أخصب منه جانب، ولا يزال خيره مأمولا شره مأمونا. وذكر حديث خيركم من يرجى خيره، واسترسل في هذه المسألة التي في مسألة خيره وصيانة نفسه من الشر. تسعة عشرة أوجه في مشابهة بين النخلة وبين المؤمن، ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة في 200 والجملة، فالله سبحانه قد عدد على عباده من نعمه ثمرات النخيل والأعناب 276 وما بعدها إلى نهاية البحث. تفضلوا حفظكم الله.